بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال: فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. قوله عن عائشة أن أم حبيبة، قال الصنعاني رحمه الله بالحاء المهملة المفتوحة بنت جحش، قيل الأصح أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها، وهي أخت حمنة بنت جحش، تقدم حديثها. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أي قبل استمرار جريان الدم، ثم اغتسلي، أي غسل الخروج عن الحيض، ثم اغتسلي، أي الغسل الذي تغتسله المرأة إذا خرجت من حيضها. فكانت تغتسل لكل صلاة، قال الصنعاني من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم لها بذلك. رواه مسلم. وفي رواية البخاري: توضأ لكل صلاة، وهي أي الرواية لأبي داود وغيره من وجه آخر. قال الصنعاني رحمه الله: أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وبنات جحش ثلاث: زينب بنت جحش أم المؤمنين، وحمنة بنت جحش، وأم حبيبة التي قال الصنعاني إن الأصح أنها أم حبيب واسمها حبيبة. قيل إنهن كن مستحاضات كلهن، وهذا ليس ببعيد، لأن بعض الأمور المتعلقة بهذا الصدد تشترك فيها الأخوات والقريبات. نعم، فلا يبعد أن تستحاض أخوات، قد تكون هذه كالشيء الذي هو شبه شيء وراثي أو ما أشبهه، مع أن هذا من ركضة الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أن هذا قد يحصل في البيت الواحد. لهذا نعم، بعض النساء ربما لا تحيض، ومع ذلك تحمل وتلد، لكن هذا نادر، ويكون لها قريبة كذلك لا تحيض وتحمل وتلد، وهذا نادر من النوادر، وقد يكون في ماذا؟ في عرق واحد من قريبات، أخوات أو بنات عم أو نحو ذلك. قال: وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة، فإن صح أن الثلاث مستحاضات فهي زينب، أي زينب بنت جحش مع أخواتها مع أختيها حمنة وحبيبة. قال: وقد عد العلماء المستحاضات في عصره صلى الله عليه وسلم فبلغنا 10 نسوة، ذكرهن الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الحيض، وقد مر علينا عند قراءة هذه الأحاديث من صحيح البخاري. قال: والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات، إلى شيء تعرف به حالها، وهي أيام عادتها. إذا عرفت أيام العادة أنها كانت تبدأ من كذا وتنتهي بكذا، وعرفت أن المعرفات إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة، بعض النساء تقول مثلا لها عادة منتظمة لا تضطرب، أنها في يوم كذا من الشهر تنزل حيضتها، هذه عادة، ثم فإذا جاءتها استحاضة فوق هذه العادة فإنها ترجع إلى المعرف الأول الذي هو العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة، أو صفة الدم بكونه أسود يعرف، في بعض الروايات يعرف، يعرف أي له عرف وريح، بكونه أسود يعرف كما جاء في رواية قرأناها، أو العادة التي للنساء من الستة أو الأيام أو السبعة، وهذا أيضا وردت به الرواية، أو إقبال الحيضة وإدبارها، وهذا وردت فيه رواية. الأربع الحالات وردت فيها روايات، لهذا قال كل هذه قد تقدمت في أحاديث المستحاضة، فبأيها وقع معرفة الحيض؟ والمراد حصول الظن لليقين، أي يغلب على ظنها، يغلب على ظنها عملت به. يعني امرأة جاءتها الاستحاضة استمر فيها الدم، فكانت تعرف حيضها إما بصفته من لون وريح، أو بإقباله غزارة في وقت معين ثم يتخف إلى أن يكاد ينقطع، ثم تأتي الاستحاضة فتعرفه بإقبال، تعرف الحيضة بإقبالها وإدبارها، أو كذلك بالعادة أن عادتها الحيض في يوم كذا من الشهر، أو كذلك أيضا بماذا؟ بالأيام، الأيام أنها تستحاض ستة أيام سبعة أيام، بأي شيء عرفت ذلك فإنها تعمل به عملا بغلبة ظنها في ذلك. فإذا غلب على ظنها أن هذا الزمن وهذا الوقت هو وقت حيض فتمسك فيه عن الصلاة والصوم، فإذا انقضت الأيام التي كانت تحيضها، أو ذهبت الصفة التي كانت تعرفها، أو نحو ذلك مما يعرف به البدء والانتهاء، فتغتسل ثم تصلي وتصوم، فهي مستحاضة في حكم الطاهرة، ويأتيها زوجها، سواء قال سواء كانت ذات عادة أو لا، كما يفيده إطلاق الأحاديث. بل ليس المراد إلا ما يحصل لها ظن أنه حيض وإن تعددت الأمارات، هذا إشكال. إذا كانت هناك أكثر من أمارة وعلامة كان أقوى في حقها، ثم متى حصل ظن زوال الحيض وجب عليها الغسل. يعني إذا تعددت الأمارات ما العلامات ما يكون إشكالا، بل يكون تقوية، يكون تقوية، كأن يكون جاءت في زمن الزمن معين مع اللون نعم أنه أسود مثلا يعرف مع اليوم المحدد وهكذا. أيضا النساء يعرفن الحيض بشيء من الآلام، بشيء من الآلام التي تكون سابقة في حق كثير من النساء. قال ثم متى حصل ظن زوال الحيض وجب عليها الغسل إذا غلب على ظنها، ثم تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة أو تجمع جمعا صوريا بالغسل. الجمع الصوري أنها تقدم الظهر إلى قبيل العصر لا إلى وقت العصر، ثم تغتسل قبيل العصر وتصلي الظهر قبل العصر بدقائق، ثم يؤذن العصر فتصلي العصر، وهكذا تؤخر المغرب إلى قبيل العشاء فتغتسل للمغرب في وقت المغرب وتصلي المغرب في آخر وقته، ثم ما هي إلا دقائق ويدخل وقت العشاء فتصلي العشاء، والفجر تغتسله غسلا واحدا كما مر في الرواية السابقة. طيب قال وهل لها أن تجمع الجمع الصوري بالوضوء؟ هذا لم يرد به النص في حقها، إلا أنه معلوم جوازه لكل أحد من غيره، يعني بمعنى أن من صلى في آخر وقت الأولى وفي أول وقت الثانية فإنه صلى الصلاة في وقتها لكنه فاتح الفضل، فالفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فيكون فاته الفضل في صلاة الظهر وفي صلاة المغرب، لأن السنة في صلاة الظهر أن يصلي الصلاة في أول وقتها ما لم يكن هناك عذر كالإبراد، والمغرب يصليها في أول وقتها ما لم يكن هناك نعم عذر كسفر ونحوه. فيقول هل يجوز لها أن تؤخر بالوضوء؟ هذه ستحتاج إلى الوضوء في ماذا؟ في صلاة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ للظهر في آخر وقته، تتوضأ للعصر في أول وقته، تتوضأ للمغرب في آخر وقته، تتوضأ للعشاء في أول وقته. يقول من حيث الصنعة من حيث الجواز جائز، لكن لم يرد به نص. ثم هي حين تفعل ذلك تشق على نفسها في باب الوضوء وتفوت فضيلة الصلاة في أول الوقت، فإذا خير لها أن تدرك فضل الصلاة في أول الوقت فتتوضأ وتصلي في أول وقت الظهر، ثم تتوضأ وتصلي في أول وقت العصر، ثم المغرب في أول وقته، ثم العشاء في أول وقتها أو في آخره، أو في ماذا في وقت الأفضلية نعم بعد ذلك في ثلث الليل نعم، والفجر في أول وقته، فتدرك بذلك فضيلة نعم الوضوء لكل صلاة والصلاة في أول وقتها. وأما هل لها أن تصلي النوافل بوضوء الفريضة فهذا مسكوت عنه أيضا، والعلماء مختلفون في ذلك كله، والراجح أنها بوضوئها الذي تصلي فيه الفريضة تصلي ما شاءت من نوافل، لأنه ليس هناك دليل يدل على انتقاض الوضوء بمجرد خروج ذلك دم، بل هي كما أنها طالبة طلبا واجبا مطالبة بالأمر الواجب في الفرائض فهي مطالبة بالحث المستحب على النوافل، ولم يأتي دليل في أنها تتوضأ للنوافل، هذا يدل على أن النوافل تصلى بوضوء الفريضة، والله تعالى أعلم. لكن إذا دخلت فريضة أخرى فتتوضأ لها، تتوضأ لكل صلاة. طيب إذن هذا هو درس اليوم. هناك جنازة لكن ما زالوا يغسلون لها، فمن أحب أن ينتظر بعد الصلاة يصلي على الجنازة فجزاه الله خيرا، بارك الله فيكم. تعطينا كلمة يا شيخ حسام بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء كلمة على ما تجي حسن الجنازة.